بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، اختلف العلماء في زكاة نصارى العرب. إيش معنى في زكاة نصارى العرب؟ في ذبحهم كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخ وعامل ونحوهم، فالجمهور على أن ذبائحهم لا تؤكل. قال ابن كثير، وهو مذهب الشافعي ونقله النووي في شرح المهذب عن علي وعطاء وسعيد بن جبير، ونقل النووي أيضا إباحة زكاتهم عن ابن عباس، والنخعي والشعبي وعطاء الخراساني والزهري والحكم وحماد وأبي حنيفة وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وصح هذا القول ابن قدامة في الموني محتجا بعموم قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب، لماذا قال أصحاب القول الأول أنها لا تحل ذبائح نصارى العرب؟ قال: وحجة القول الأول ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب، لا تحل لنا ذبائحهم. والسند إليه لا صح، قال في سند إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب. وما روي عن علي رضي الله عنه: لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب، قال الإسناد إليه صحيح عند عبد الرزاق. لماذا؟ قال: ولأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل، ولا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم أو في دين من لم يبدل، فصاروا كالمجوس. لما أشكل أمرهم في الكتاب لم تؤكل ذبائحهم. ذكر هذا صاحب المهذب وسكت عليه النووي في الشرح قائلا: إنه حجة الشافعية في منع ذبائحهم، ويفهم منهم عدم إباحة أكل زكاة اليهود والنصارى اليوم لتبديلهم، لا سيما في من عرفوا منهم بأكل الميتة كالنصارى. طيب، ويفهم منه عدم إباحة زكاة اليهود والنصارى، كل زكاة، لأن أكل زكاة يعني ما هي مناسبة، يعني معناها تكون الهمزة زائدة هنا، يعني في نسخة كل وليست أكل. يقول: أما على هذا معناها أنه يفهم منه عدم إباحة أكل زكاة، إباحة كل زكاة اليهود والنصارى اليوم لتبديلهم، لا سيما في من عرفوا منهم بأكل الميتة. الذين قد عرفوا بأكل الميتة هذا شيء آخر، لكن لو ذبح الآن النصراني أو اليهودي ذبيحة، هل يقال عنهم أنهم لا تؤكل ذبائحهم؟ ما دام أنه يهودي ونصراني فهو داخل في عموم أهل الكتاب. قال: المسألة الثالثة، ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين. قال النووي في شرح المهذب: هي حرام عندنا عند الشافعية، وقال به جمهور العلماء لأنهم ليسوا أهل الكتاب، ونقل ابن المنذر عن أكثر العلماء. قال: وممن قال به سعيد بن المسيب وعطاء ابن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي وعبيد الله بن زيد ومرة الهمداني ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. وقال ابن كثير في تفسير قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي. عندك هكذا إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل، ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء حتى قال عنه الإمام أحمد أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة، وكأنه تمسك بعموم حديث الروية مرسلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني المجوس، ويقول أنه منقطع، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ. وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث فعموم مخصوص بعموم هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. انتهى كلام الكثير بلفظه. واعترض عليه في الحاشية الشيخ سيد محمد رشيد رضا بما نصه فيه إن هذا مفهوم لقب وليس بحجة. قال مقيد وعفى الله عنه: الصواب مع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، واعتراض الشيخ عليه سهو منه، لأن مفهوم قوله الذين أوتوا الكتاب مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه الشيخ، لأن مفهوم اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع، وضابطه أنه هو الذي ذكر ليمكن الإسناد إليه فقط لاشتمال على صفة تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره. أما تعليق هذا الحكم الذي هو إباحة طعام بالوصف بإيتاء الكتاب فهو تعليق الحكم بعلته، لأن الوصف بإيتاء الكتاب صالح لأن يكون مناط الحكم بحلية طعامه. وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة المعروف بالإيماء والتنبيه على أن مناط حلية طعامهم هو إيتاؤهم الكتاب، وذلك بعينه والمناط لحلية نكاح نسائهم، لأن ترتيب الحكم بحلية طعامهم ونسائهم على إيتائهم الكتاب، لو لم يكن لأنه علته لما كان في التخصيص بإيتاء الكتاب فائدة، والمجوس ليسوا أهل الكتاب. ومعلوم أن ترتيب الحكم على وصف لو لم يكن علته لكان حشوا من غير فائدة يفهم منه أنه علته بمسلك الإيماء والتنبيه. قال في مراقي السعود في تعداد صور الإيماء: كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم، إن لم يكن علته لم يفيد ومنعه مما يفيد استفدي، ترتيبه الحكم عليه واتضح، إلى آخره. قال: ومحل الشاهد منه قوله استفد ترتيبه الحكم عليه، وقوله وذكره في الحكم وصفا إن لم يكن علته لم يفد، يعني معناه أن اعتراض محمد الرشيد رضا عليه أنه لم يكن بمحل على حافظ ابن كثير، لأنه ليس مفهوم لقب بل هو مفهوم علة. محمد الرشيد رضا كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يتكلم ويحذر منه. ومما يوضح ما ذكرنا أن قوله الذين أوتوا الكتاب موصول وصلته جملة فعلية، وقد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحيح المشهور أن الصفة الصريحة كاسم الفاعل واسم المفعول الواقعة صلة أل بمثابة الفعل مع الموصول، ولذا عمل وصف المقترن بأل الموصولة في الماضي لأنه بمنزلة الفعل، كما أشار له في الخلاصة بقوله وإن يكن صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي. فإذا حققت ذلك علمت أن وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني الآية بمثابة ما لو قلت وطعام المؤتين الكتاب بصيغة اسم المفعول، ولم يقل أحد أن مفهوم اسم المفعول مفهوم لقب لاشتمال على أمر هو المصدر يصلح أن يكون المتصف به مقصودا للمتكلم دون غيره كما ذكروا في مفهوم الصفة. فظهر أن إيتاء الكتاب صفة خاصة بهم دون غيرهم، وهي العلة في إباحة طعامهم ونكاح نسائهم، فادعوا أن مفهوم لقب سهو ظاهر. وظهر أن التحقيق أن المفهوم في قول الذين أوتوا الكتاب مفهوم علة، ومفهوم العلة قسم من أقسام مفهوم الصفة، فالصفة أعم من العلة، وإيضاحه كما بينه القرافي أن الصفة قد تكون مكملة للعلة لا علة تامة، كوجوب الزكاة في السائمة، فإن علته ليست الصوم فقط، ولو كان كذلك لوجبت في الوحوش لأنها سائمة، ولكن العلة ملك ما يحصل به الغنى وهي مع الصوم أتم منها مع العلف، وهذا عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة. وظهر أن ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والصواب. ما هو الذي قاله ابن كثير؟ أن ذبائح المجوس لا تحل لأن الآية خصت أهل الكتاب والمجوس ليسوا من أهل الكتاب، فذبائح أهل الكتاب تحل، وهكذا نساء أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إلى هنا، سبحانه وتعالى.